بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فمع الدرس 20 من سلسلة دروس شرح لب الأصول في أصول السادة الشافعية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الأشعري الشافعي رضي الله عنه ونفعنا به ووصلنا في مسائل اللغات إلى قوله مسألة اللفظ والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه شركة فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي وإلا فكلي متواطئ إن استوى وإلا فمشكك وإن تعدد فمباين. في الدرس الماضي تحدثنا عن اللفظ وعن المعنى وأن اللفظ هو الدال وأن المعنى هو المدلول، كما تحدثنا قليلا عن الجزء والكلي. الآن في بعض الإعادة للكلام السابق، قال اللفظ والمعنى إن اتحدا، يعني بأن كان اللفظ هو المعنى شيء واحد، بحيث قال ماذا؟ يعني الآن قد يحصل اتحاد وقد يحصل أحيانا افتراق بينهما كما سنأتي على التفصيل. قال اللفظ يعني لفظ المفرد والمعنى إن اتحدا فإن منع تصور معناه الشركة فجزئي. إذا تصورنا المعنى يمنع الشركة كقول زيد أو عامر، هذا جزئي، ليس هناك شركة. وإلا يعني وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فكلي. حينما أقول إنسان يطلق على زيد وعامر وخالد وعلى كل إنسان، فكلمة إنسان كلي، نعم، وكلمة زيد هذه جزئي، كلمة عمر جزئي. إذن وإلا يعني وإن لم يمنع تصور معناه الشركة فكلي. متواطئ إن استوى وإلا فمشكك، هذا الكلي إن استوى، إن استوى ذلك الكلي فهذا يسمى المتواطئ. مثل ماذا؟ مثل كلمة إنسان حينما تطلق على زيد وعمر وخالد وكل ما فيه الإنسانية، فهم مستوون في هذه النسبة الإنسانية، نعم. فإذا كلمة إنسان هذه في إطلاقها على زيد وعمر وخالد وكذا على كل واحد من هؤلاء، هذا نسميه متواطئ، يعني هذا الكلي متواطئ، نعم. وإلا يعني إذا حصل تفاوت في المعنى في أفراده بالشدة والتقدم، كالبياض، البياض موجود في الثلج وموجود في هذه المكتبة وموجود في هذه الأزهار، هذا بياض، لكنه درجات يتفاوت. إذا قلت نجاح مثلا، كلمة نجاح الذي نجح بنسبة 50% هو ناجح، والذي أتى بنسبة 100% هو ناجح، فهذا يسمى ماذا؟ المشكك، لأنه حصل فيه تفاوت. قال لماذا سمي بالمشكك؟ لأنه يشكك الناظر فيه، هل هو متواطئ؟ لأنه كل هذه مشتركة، كله بياض، هذا بياض، في كل اسم بياض، الاشتراك موجود، فهذا هل هو متواطئ لوجود الاشتراك؟ أم هو غير متواطئ نظرا للاختلاف، لأن الذي نجح بنسبة 51% ليس كالذي نجح بنسبة 90% أو 100%، نعم. فهذا وإن سمي ناجحا يجمعهما لفظ عام اسم ماذا؟ النجاح، ولكن هم درجات فيه. كذلك البياض، البياض يطلق على الثلج وشديد النصوع فيه، بخلاف هذه المكتبة مثلا أو بخلاف أي شيء آخر لونه أبيض، الضوء مثلا، وهكذا. إذن هذا يسمى المشكك. وإن تعدد يعني اللفظ والمعنى، مثل إنسان وفرس، قال وإن تعدد فمباين. فكل لفظ من اللفظين مباين. لماذا؟ لأنه مباين لمباينة معنى كل منهما الآخر. فكلمة فرس غير كلمة إنسان، لا يوجد بينهما يعني اشتراك. فهذه تسمى الألفاظ المتباينة أو اللفظ فقط. فمرادف، ما معنى اللفظ فقط؟ يعني اتحد في المعنى واختلف في الألفاظ. كما أقول مثلا الحسام أو السيف أو الصيقل أو هكذا. فاللفظ متعدد والمعنى، اللفظ متعدد والمعنى واحد. نعم، يعني الرديف ما هو الذي يركب خلفا؟ ركب إنسان في دابة فركب خلفه إنسان فيبقى له رديفه. فكذلك كل من الكلمتين رديفة الأخرى على معنى واحد، يعني كأن المعنى هو ذلك الحصان الذي حمل الرديفين. كذلك يعني كأن المعنى هو مثل الحصان والكلمتان مثل الرديفين هكذا. فهذا اسمه إيش؟ مرادف. هل هو موجود أو ليس موجودا؟ هذا فيه كلام سيأتي فيما بعد. نعم، قال وعكسه، وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز. المترادف ماذا قلنا؟ قلنا لفظان أو أكثر لمعنى واحد. ومن عادة العربي إذا أحبت شيئا أن تكثر الأسماء. نفاد الترادف وهم فريق من العلماء وهم قلة يقولون لا، الاسم واحد وهذه كلها صفات، الاسم واحد والباقي كلها صفات. فالسيف ماذا يقول له؟ اسم واحد. وصيقل وهذه يقول صفة له، وحسام أنه يحسم الأمر، ويماني من اليمن، مهند إلى آخره من الهند وهكذا. فهذا الفريق يعود إلى يقول اسم واحد والباقي كلها صفات وهو قليل. الفريق الثاني يقول له مترادف موجود حقيقة. العرب إذا أحبت شيئا أكثرت أسماء، ولذلك تجد مثلا الأسماء كثيرة للحصان مثلا أو للسيف كما قلنا. ولذلك هذا الأعرابي تفاجأ وأمسك قطا وقال عجيب، يعني ما أقبحك وما أكثر أسمائك، يعني قدس النور هر إلى آخره. فاستغرب هذا، قال كيف أنت قبيح وأسماؤك يعني كثيرة؟ يعني الحقيقة القبح والحسن في مثل هذا بالنسبة للنور نسبي، غيره يستحسنه، لذلك أطلق عليه الأسماء. وعادة العرب يعني بالذات الهر لا يحبونه مثل الكلب، يحبون الكلب أكثر، يقول الكلب وفي. فالكلب عندهم وفاؤه للأشخاص، إذا أحسن إنسان إليه يعني يكون وفيا معه، لا يغدر به، لا يغدر به. بخلاف القط يقول وفاؤه للمكان. فلذلك إذا ما رأيت قطك في مكان آخر لا يتعرف عليك، هكذا اعتقادات الشائعة عندهم، لذلك لا يحبونه. هذا السر في هذا ما أقبحك في قول الهر. إذن المترادف ألفاظ متعددة لمعنى واحد. عكسه إذا كان حقيقة فيهما، قال وإن كان، قال وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك. يعني الواضع وضعه لكل منهما بآن واحد. فالجون للأبيض والأسود، القرء في الحيض والطهر، فهذا حقيقة في الحيض وحقيقة في الطهر، والجون حقيقة في البياض وحقيقة في السواد، عسعسة حقيقة في أقمل وحقيقة في أدبر. إذن هذا بوضع واحد، يعني لا يوجد وضع أول ثم جاء بعد ذلك استعمال، لا، ذلك الذي سيأتي بعد قليل وهو المجاز. هذا اسمه إيش؟ في إذا كان اللفظ في كل منهما حقيقة والمعاني متباينة، سواء كانت متوافرة متضادة مثل ألفاظ الأضداد مثل عسعسة ومثل القرى أو غير ذلك مثل العين. العين تطلق على العين الباصرة وعلى الجاسوس وعلى عين الماء وعلى النقد وهكذا. فإذا إذا كان بوضع واحد فهو حقيقة، فهذا يسمونه إذا قال إيش؟ إن كان حقيقة فيهما فمشترك، يسمى المشترك. وإلا يعني إن لم يكن حقيقة فيهما، يعني في الأول حقيقة يعني بوضع الأول والثاني طرأ عليه استعمال، فهذا يسمى ماذا؟ الحقيقة والمجاز، وإلا فحقيقة ومجاز مثل البحر للكريم، والبحر للماء الذي يعني إيش هذا الهائل. فحقيقة استعمال، حقيقة وضع اللغة، وضع اللغة وضعه لإيش؟ للماء. ولكن بما أن البحر واسع جدا ويعطي كل شيء وهكذا، فيه أشياء كثيرة وفيه خيرات كثيرة، فشبه الكريم بالبحر في سعة صدره وفي إيش بسط يده. فإذا أصل اللفظ حقيقته ماذا؟ هو الماء، ومجازه ما هو؟ الرجل الكريم. فإذا سمعت قول المادح لممدوحه هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه تداعى لقبض لم تطعه أنامله. هنا في الأول قال هو البحر، يقول علامة الحقيقة التبادر، فإذا تبادر ذهنك إلى هذا المعنى علمنا أنه حقيقة. إذا أتممت الكلام، المجاز يساق مع قرينته وعلاقته، فتجد مثل من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحل، إذا المعروف وجود هذه من صفات البشر وليس من صفات البحار، تعود بسط الكف حتى لو أنه يعني إذا الذي له كفه الإنسان، إذا هو يقصد رجلا من الناس، فعلمنا بالقرينة المانعة من الحقيقة أنه يريد المجاز. إذا قال وعكسه إن كان حقيقة فيهما فمشترك، وإلا فحقيقة ومجاز، وقد شرحنا هذا الكلام. والعالم ما عين مسماه بوضع، فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص، وإلا فعلم جنس. الله. إذا الآن ننتقل للعلم. العلم هو الذي يعين المسمى. قال ما عين مسماه، يعني لفظ عين مسماه، خرج بذلك النكرة، لأنها هذه لا يوجد فيها تعيين. إذا قلت رجل، يعني أي رجل لا أدري، بوضع خرجت باقي المعارف، فإن كل من المعارف لا يعين مسماه بالوضع. فإذا قلت مثلا أنت، أنت نعم عينت المسمى، أقول لك أنت، لكن لم تعينها بوضع اللغة، إنما عينتها بقرينة الخطاب، حينما خاطبتك أنت وأشرت إليك هكذا، فعلمت أن هذا التحديد جاء لم يأتي من الوضع، إنما أتى من شيء آخر وهو قرينة الخطاب. فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص، حينما يعين المسمى في الخارج، يعني في الوجود، في الوجود العياني، نحن قلنا وجود العيان، وجود في الأذهان، وجود في اللسان، وجود في البيان. إذا كان التعيين في الخارج، يعني في العيان الخارجي ليس في الذهن، فهذا نعم، فإن كان تعيينه خارجيا فعلم شخص، حينما أقول زيد، هند، دعد، رباب، هذه تسمى إيش؟ علم شخص، لأنه يحدد تحديدا خارجيا في الخارج شخص محدد اسمه بهذا الاسم. قال وإلا فعلم جنس، وإلا فعلم جنس، يعني إذا كان التعيين ليس خارجيا بأن كان ذهنيا، فهذا إيش يسمون علم الجنس. علم الجنس يعني شائع، شائع. حينما مثلا يقول ابن مالك في أبيات اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعف وخرنقة، هذا إيش وعدن وقرن وعدن ولاحق وشق من وهيلة وواشق واسما أتى وكنية ولقب، ثم قال إيش، ذكر بعد ذلك العلم الجنسي والعلم الشخصي. فالعلم الشخصي تحديد الخارجي، مثل ما قلت زيد، عمر، هند، هذا إيش في شخص في الخارج اسمه بهذا الاسم. لكن حينما يقول وضعوا لبعض الأجناس علم، قال من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. أم عريط، أم عريط، يعني هل هذه يعني كنية للعقرب تكنى بأم عريط؟ يعني في شيء اسمه عريط؟ لا لا، المراد به كل عقرب في الدنيا فاسمها أم عريط، وكل ثعلب في الدنيا اسمه ثعالة، وكل أسد اسمه أسامة، فهذا يسمونه علم جنسي. لماذا؟ لأنه شائع في جنسه. يعني لا يوجد أسد بعينه في الخارج اسمه إيش؟ أسامة. بل كل أسد أسامة، وكل ثعلب ثعالة، وكل أم عريض هذه عقرب. إذن يسمى إيش؟ عالم الجنسي، لأنه شائع في جنسه. إذن فعالم شخص، وإلا فعالم جنس. نعم. قال مسألة: الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، وقد يطرد كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. الآن نتكلم عن اشتقاق، نقول هذه مشتق من كذا وكذا. المراد الاشتقاق ما هو؟ يقول رد لفظ إلى آخر. حينما أقول مثلا زنا يزني فهو زاني، والزاني وصف مشتق، مشتق من الزنا، وأصل زنا صعد هكذا، وزنا الجبل وهكذا. حينما إذن رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما. المناسبة هنا ماذا؟ المعنى. هنا زنا يعني صعد رقى. نعم. كذلك الحروف واحدة، الزاي والنون وهو الألف مثلا، هنا إذن الحروف واحدة، إذن رد لفظ لآخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، ليس الحروف الزائدة. وهذا مما يهتم به فقه اللغة. الله، هذا الذي يريده الشيخ ويتكلم عنه علماء الوصول غالبا، ويتكلم عنه علماء اللغة، هو الذي يسمى عند يعني المختصين جدا في هذا الشأن، عند فقهاء اللغة يسمى الاشتقاق الأصغر. أكل يأكل آكل فهو مأكول، وآكول وكذا، كل إيش لاحظنا من أكل، هذا يسمى الاشتقاق الأصغر. صعد يصعد فهو صاعد ومصعد، إذن هذا إيش؟ اشتقاق أصغر، هذا الذي عليه الميزان الصرفي. هناك اشتقاق أوسط، هناك اشتقاق أوسط، وهناك اشتقاق أكبر. الاشتقاق الأوسط يعني هذا الذي يكثر منه الزمخشري في تفسيره، فيقول مثلا: كل ما فاءه فاء وعينه لام يدل على الشق، فلحى فلجى فلقى إلى آخره. إذن اشتراك الكلمتين في حرفين فأكثر، هذا يسمى اشتقاق أوسط. الثاني الاشتقاق الأكبر، وهو الذي يكون بقلب الحروف، فتقول ملكا كملا 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 لك ما ملكا، فيقول كلها تدل على القوة مثلا، فالكلام أقوى من السكوت، والكلم فيه جرح والجرح فيه قوة، ولك ما لك واضح هكذا، فيسمونه اشتقاق أكبر. وهذا أيضا مختلف في أسمائه، فبعضهم يسميه ماذا؟ يقول الاشتقاق الأول صغير أو أصغر، صغير وكبير، تمام، والأكبر. الأول الذي هو هذا أكل يأكل وآكل ومأكول يسمونه اشتقاق صغير، والثاني يقول كبير الذي هو يعني احنا سمينا هنا الأكبر، جبذا جذبا ملكا كملا، يسمونه هذا كبير. والذي يكون في الحروف فلقا فلجا نفسا نفقا نفثا، هذا إيش يسمونه ماذا؟ أكبر عند بعضهم. ويقال فيهما أيضا الكلام الذي قلت أول: أصغر وصغير وكبير، وأصغر وأوسط وأكبر إلى آخره. يعني الاختلاف في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. وخير من يعني فصل هذا على حد علمي هو ابن جني في كتابه الخصائص، هكذا بالقاف، هذه بالقاف المعقودة، ابن جني، لكن المصريين يكتبونها بالجيم لأنهم ينطقونها جيم، فيكتبون جني فتكون جني هكذا. وقد أخذ هذه النظرية من شيخه أبي علي الفارسي، غفر الله لنا ولهم جميعا. قال: وقد يضطر، إذن اشتقاق لفظ لآخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، قلنا الزائدة غير معتبرة. وقد يضطر كاسم الفاعل وقد يختص كالقارورة. أكل يأكل آكل، شرب يشرب شارب، فاعل فاعل هذا آكل شارب، إذن هذا مضطرد. وقد يضطرد كاسم الفاعل، طبعا الفاعل اسم الفاعل اسم وصف مشتق، مثل الضارب لكل من وقع منه الضرب، آكل لكل من وقع منه الأكل. وقد يختص بشيء كالقارورة، هكذا استخدموها، لأن الماء كلمة قر يقر فهو قار، وهذه قارورة، للزجاجة المعروفة دون غيرها. نعم، فالكوز لا يقال له قارورة وإن كان في نفس المعنى، لأن الماء قر فيها فهي قارورة، إذن هذا إيش؟ مختص كالقارورة. ومن لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا، هذه مسألة. يعني عندنا هنا المراد به الأشعرية رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم وعلومهم ونفحنا بنفحاتهم. عندنا الأشعرية يقول ماذا؟ من لم يقم به وصف لم يشتق له يشتق له منه اسم عندنا، ومن لم عفوا من لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا. فنعم، هذا عند الأشعرية يقول عندنا رد على المعتزلة الذين قالوا في صفات المعاني التي هي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام هذه إيش؟ ماذا قالوا عنها؟ قالوا هذه صفات المعاني. المعتزلة قالوا لا، قدير بلا قدرة وعليم بلا علم وحي بلا حياة، هكذا قالوا. هذا ماذا؟ قال هذه الصفات زائدة، يعني هذه تؤدي إلى يعني تعدد القدماء، وهذه شبهة فاسدة قد تحدثنا عنها في دروسنا في علم الكلام وفندناها تفنيدا في أكثر من موضع. فهذا من لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا، يعني لم نقل عن الله عليم إلا لأن عنده صفة اسمه العلم، ولم نقل عنه قدير إلا عنده صفة اسمه القدرة، فلا لا يكون عليما بغير علم ولا يكون قديرا بلا قدرة. وهذا من أوهام المعتزلة، وهذا شيء لا تعرف اللغة أصلا، لغة العرب لا تعرف هذا، ومن بدع المعتزلة التي يأتوا بها من هنا وهناك. إذن من لم يقم به وصف لم يشتق له منه اسم عندنا، فإن قام به ما له اسم وجب وإلا لم يجز. الآن تحدثنا في دروس سابقة أنهم وضعوا ألفاظا مشتقة لمعاني معينة وأشياء أخرى من حقها أن يضعوا لها ولم يضعوا لها. ذكرتم مثالا، ذكروا الألوان أحمر أخضر أصفر برتقالي، تمام، هذه وضعوا لكل لون هذا لفظا خاصا به. فحينما أقول أي شيء وضع في لغة العرب، الزنا زنا يزني فهو زان، سرق يسرق فهو سارق، قتل يقتل فهو قاتل، إذن المعنى الذي وضع له لفظ يصح الاشتقاق منه. طيب هناك أشياء من حقها سبحان الله أن يعني يوضع لها أسماء، مثل الروائح، رائحة الورد ورائحة الخل ورائحة يعني سواء كانت طيبة أو غير طيبة. هذه الروائح سبحان الله لم يذكروا لها اسما معينا، ذكروا لها أوصاف، هذه رائحة واخزة مثلا، أو هذه حريف مثلا، مثل هذا يعني الشطة والفليفلة وكذا، لكن هذا وصف لها وليس اسم لهذه الرائحة. الرائحة التي تشمها ذكروا لها يعني اسما يشبه اسم المعنى، يعني ذكروا لها اسما يشبه طعمها وليس رائحتها، لأن الرائحة لم يضعوا لها اسما. فهذه إذا لم يضعوا لها اسما فكيف نشتق منها؟ لا يكون هذا. إذن قال الشيخ رضي الله عنه، قال فإن قام به ما له اسم وجب يعني الاشتقاق لغة، وإن لم يقم به تمام كالروائح لم يجز الاشتقاق لاستحالته. قال والأصح أنه يشترط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقة إن أمكن، وإلا فآخر جزء. فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس إلى النطق. إذن قال والأصح أنه يشترط بقاء المشتق أصح أنه يشترط بقاء معنى المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن، يعني يشترط بقاء ذلك المعنى فيه ولو في آخر جزء. قتل يقتل فهو قاتل، تمام. إذا أردنا أن نستخدم لفظ الحقيقة فلا بد أن يكون هذا المعنى باقيا فيه. نعم، قال والأصح أنه يشترط بقاء المشتق منه في المحل في كون المشتق المطلق عليه حقيقة إن أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام، قام يقوم فهو قائم، إذن لابد من القيام. فإذا ما جلس فلا يقال له قائم، لأنه لا يقال له حقيقة قائم، أما أنه قائم باعتبار ما كان يحصل، ها، وقائم باعتبار ما سيكون يحصل. إذن يمكن أن يوصف باسم الفاعل في الماضي أو في المستقبل على سبيل المجاز، أما على سبيل الحقيقة فهو ممتنع، لأن اسم الفاعل هذا ضارع اسم ضارع الفعل المضارع، الفعل المضارع ضارعه، فهو يشبهه في الزمان، فهو أكل يأكل آكل، شرب يشرب شارب، بسط يبسط باسط. إذا أردت أن أستخدمها في حقيقتها فلا بد من القيام، ولو كان بجزء يسير يقول جزء ماذا مثل الكلام، لأنه الآن تكلمت فآخر ككلمة آخر جزء من كلامي هو قد حصل، فأنا الآن أتكلم فأنا متكلم ما دمت أتكلم، فإذا سكتت لم أعد متكلما حقيقة، بل أكون متكلما مجازا إذا أردت ما كان، أو إذا أردت ما سيكون باعتبار أن هذا من شأني أن أتكلم، فيحق لي يحق لك أن تقول عني متكلم لأني سيحصل مني هذا الكلام. أظن هذا الكلام وضح. ولذلك استشكل المفسرون في قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال كيف يكون كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ هذا اسم فاعل، واسم الفاعل الحال والاستقبال، فلا بد هنا أن يكون مجازا، لذلك قالوا هذا مجاز والمراد به حكاية حال سابقة، يعني هذا يشبه ما يسمى في اللغة الإنجليزية باست كونتينيوس، يعني إيش؟ الماضي المستمر، وإن كان لم في العربية ليأتوا بهذه الأزمنة، لكن يوجد معانيها موجودة، أنه حينما يحكي حكاية حال حصلت في الزمان الماضي ويريد أن يصورها يعطيك إياها كأنها حاصلة، فيتحدث القرآن الكريم عن صور عن أهل الكهف وينقل تلك الصورة ويقول لك كلبهم باسط ذراعيه، إذا صح أن يقال باسط ذراعيه مع أن الباسط هذا قد حصل في الزمان الماضي، يقول لا أراده مجازا باعتبار ما كان، وأراد حكاية حال ماضية. ومثله قوله جل جلاله لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا باعتبار ما سيكون، إذن حقيقة لابد من قيامه به، مثل إيش؟ قام يقوم فهو قائم، فالذي جلس لا يحق لك أن تقول له أنت قائم إلا باعتبار ما كان يعني مجازا، أما حقيقة هو ليس بقائم. أظن هذا الكلام فهم. الله، وإلا فآخر جزء مثل ما قلت في موضوع الكلام، فاسم الفاعل حقيقة في حال التلبس لم نطق، إذا تلبس به فهذا إيش؟ فهذا هو حقيقة. إذا ذكر شيء قد حصل منه باعتبار الماضي أو باعتبار المستقبل فكل هذا مجاز. نعم، هنا خلاف بسيط نذكره، قال فاسم الفاعل حقيقة حال التلبس لا حال النطق، نعم، خلافا للقرافي حيث قال بالثاني، القول الثاني يعني، وبنى عليه سؤاله في آيات الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها، أنها إنما تتناول ما اتصف بالمعنى بعد نزولها، وزنى في قبل ذلك، وزنى قبل ذلك ليس زانيا الآن، هو زاني حقيقة أثناء تلبسه بالزنا، ما دام حصل من الزنا ما دام حصل منه الزنا والقرآن سماه زانيا، إذن ذكر الماضي، فهل هو هذا حقيقة؟ الجمهور يمكن يقول له لا، سنذكر كلام الشيخ القرافي وكلام الجمهور. إذن الشيخ القرافي اختار القول الثاني وقال مثل هذه، بناء على مثل هذه الآيات، قال نعم، قال إنما تتناول ما ينتصف بالمعنى بعد نزولها الذي هو حال النطق مجازا، والأصل عدم المجاز، إذا قال الأصل في الكلام عاد، إحنا الجمهور يقول هذه مجاز، هو يقول لا هذه حقيقة لأن الأصل في كلام الحقيقة، قال والإجماع على تناولها له حقيقة، وأجاب بأن المسألة في محلها في المشتق المحكوم به نحو زيد ضارب، فإن كان محكوما عليه كما في هذه الآيات فحقيقة مطلقا كلام الشيخ حتى يدخل هذه الآيات. وقال السبكي وتبعه ابنه يعني الشيخ تقي وابن التاج في دفع السؤال إن المعنى بالحال حال التلبس بالمعنى وإن تأخر عن النطق بالمشتق لا حال النطق به، الذي هو حال التلبس بالمعنى، فالإجماع إنما هو في التناول لمن ذكره حال التلبس لا حال النطق، يعني المؤدى القضية واحد، النتيجة واحدة، سواء قلت حقيقة أو مجاز. في هذا هم متفقون على إقامة الحد على الزاني، سواء سميته زانيا حقيقة على القول الذي اختاره الشيء القرافي، أو سميته زانيا مجازا باعتبار أن الزنا حصل منه على قول يعني السبكي وابنه. قال الله: ولا إشعار للمشتق بخصوصية الذات التي دل عليها، يعني المشتق لا يدل على الذات هل هي جسم أو ليست جسما. يقول ماذا؟ لأن قولك مثلا الأسود جسم، هذا قول صحيح، ولو أشعر الأسود فيه بالجسمية لكان قولك الجسم ذو السواد جسم، وهذا كلام غير صحيح. والله تعالى أعلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن موضوع الترادف وعن وقوع الترادف وعن المشترك وأحكامه، وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.